الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين،
آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: النهي عن القول بالقدر. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب النهي عن القول في القدر. القدر الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكل ما يحصل في الوجود فقد قدره الله وقضاه، لا يقع شيء إلا سبق به القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأورد فيه وقد أورد مالك رحمه الله يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أنه تحاج آدم وموسى، فيعني قال له موسى: أنت الذي أخرجتنا وذريتك من الجنة، يعني فقال: أتلومني؟ أنت الذي أستغفر الله بكلامه وأعطاك كل شيء، تلومني على شيء قد قدره لي قبل أن أخلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. والمقصود من ذلك أن ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، حيث عقد الباب الثالث من هذا الكتاب خاص لمحجة آدم وموسى، وقال إن موسى ما لامه على المعصية وعلى الخطيئة، وإنما الذي هذا على المصيبة التي ترتبت على ذلك، وهي الخروج من الجنة، وهي الخروج من الجنة، يعني هذا هو الذي حصل فيه المحاجة والمعاتبة. ومثل هذا يعني شاعر، لأنه ما لامه على المعصية وإنما على المصيبة التي ترتبت على المعصية. وهذا القول ذكره ابن القيم في كتابه شفاء العليل نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بتفسير آية الأعراف: وإذا خرب من بني آدم من ظهور ذريتهم. وفيه أن ذكر استخراج ذريته من ظهره، وأن منهم من كان إلى الجنة ومنهم من كان إلى النار، ثم قال ثم تلا هذه الآية استخراج الذرية من ظهره وكونهم منهم من الجنة ومنهم إلى النار، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كون هذه الآية تفسير لهذا، وأن هذا الذي حصل تفسير لهذه الآية، إنما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث من طريق مسلم بن يسار الجهني، وقد قال عن الحافظ التقرير مقبول، وقال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف أنه مرسل، وأن فيه يعني شخص ساقط يعني في هذا، وهو نعيم، وهو نعيم بن الربيعة، نعيم بن الربيعة، وقال إن مرسل، وقال إن الآية المقصود بها الاستخراج من ظهور الذرية، وأن المقصود من ذلك أنهم يخرجون من ظهور آبائهم يعني مفطورين على التوحيد، وأنهم يعني فطروا على التوحيد كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه وأوجانه ونصرانه ومجسانه، وهذا في الصحيحين. وكذلك الحديث الذي في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجالتهم الشياطين وحرموا ما أحللت لهم، يعني فقال إن هذه الآية استخراجه من الذرية وليس من ظهر آدم، والمقصود من ذلك هو كونهم يخرجون من ظهور آبائهم، وأنهم مفطورين على التوحيد. وأما تفسير الآية يعني الاستخراج من ذرية ظهر آدم أنه يعني تفسير الآية بذلك، هذا هو الذي جاء من هذا الطريق المرسلة التي حذف فيها يعني هذا الرجل، والذي يعني يروي عن ذلك الرجل المحذوف هو يعني قال عن الحافظ التقريب مقبول، أي أنه لا يحتج به إلا إذا جاء ما يؤيده. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنة نبيه، معلوم أن هذا مما اتفق عليه المسلمون وأجمع عليه المسلمون، أن الحق والهدى في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الكل وحي من الله عز وجل، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنها وحي متعبد بالعمل به، فالحق والهدى إنما هو في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع المسلمين يعني على أمر من الأمور، فإن هذا يعتبر من الحجج البينة التي يتعين العمل بها. وهذه الأدلة الثلاثة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع، وما عدا ذلك فإنه مختلف فيها. نعم.
عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني العجز كسل الكسول، والكيس نشاط النشيط، يعني أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى ما يحصل من بعض الناس من الكسل والخمول فإن هذا بقدر الله بقضاء الله وقدره، وكذلك ما يحصل من بعضهم من النشاط ومن القوة فإن ذلك بقضاء الله وقدره، لأن كل ما يحصل في وجود من الذوات والأفعال كل ذلك بقضاء الله عز وجل، ما يحصل بالذوات والصفات فإن ذلك كله بقضاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث الذي أورده هنا عن عبد الله بن عمر أيضا جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. نعم.
عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إن أن الله هو الهادي والفاتد.
ثم ذكر يعني هذا أثر عن عبد الله بن الزبير وكان يقول الخطبة أن الله هو الهادي والفاتن، الفاتن المضل، يعني أن الهدى والضلال كله من الله عز وجل، كل ذلك بقضاء وقدر. الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، وهو يعني على كل شيء قدير، فكل شيء يقع في الوجود فقد سواء من الذوات أو الصفات فإن الله قد قدره وهو خالقه سبحانه وتعالى، فهو الهادي والفاتن، الهادي الذي يعني هدى من شاء من خلقه، والفاتن الذي أضل من شاء من خلقه. نعم.
قال عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال فقلت رأيي أن تستثيبهم، فإن قبلوا وإلا عرفتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي.
وهذا مقطوع صحيح، يعني ثابت عن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في أهل القدر. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها وتنكح فإنما لها ما قدر لها.
ثم ذكر باب جامع ما جاء في القدر، وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ، عن حديث أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحبتها، يعني أنها إذا كان إذا خطبه رجل عنده زوجة فإنها لا تستطيع عليها أن يطلقها، لا يجوز لها ذلك، وإنما تقبله أو ترده. أما كونها تستطيع أن يطلقها فإن هذا لا يسوق، وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث. قال ولتنكح، يعني أنها تنكح يعني هذا الرجل، ولها وما قدر لها، فما قدره الله لها يعني سيحصل إذا نتعت، ولكنه لا يجوز لها أن تشترط طلاق أختها، لا يجوز لها أن تشترط طلاق أختها يعني لتحول بينها وبين الخير الذي أعطاها الله إياه، وهذا هو معنى تكرم في صحبتها بأن تضيع عليها الشيء الذي أعطاها الله وتستقل به، وإنما تنجح تقدم عليه إن شاءت ولها ما كتب لها، وهذا محل الشاهد، فإن لها ما قدر لها، يعني هذه إذا نتحت هذا الرجل الذي معها امرأة فإن الذي قدره الله لا سيحصل لها، وهذا يدلنا على أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وهذا هو محل الشاهد، يعني معنى ذلك أن ما قدره الله لها سيكون. نعم. وهذا الحديث يعني صحيح عن مالك ورواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يخطب وأنه يقول لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، ويعني فقوله لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع هذا هو الإيمان بالقدر، لأن الله الذي قدره الله عز وجل لا مانع منه، وما قدره الله عز وجل من أنه يعني يمنع فإنه لا سبيل إلى حصوله. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كثفه الله لك، ولو اجتمع ولا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف، فما قدر الله أن يكون فإنه لا مانع له، وما سبق قضاء الله وقدره أنه لا يكون فإنه لا يمكن أن يحصل، فإنه لا يمكن أن يحصل. وإذا هذا الحديث الذي خطب به معاوية على المنبر وقال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على الإيمان بالقدر. نعم.
عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى.
ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه الإيمان بالقدر وأنما يعني أناه الله عز وجل يعني جعله متأخرا لا يمكن أن يقدم، ما قدر الله عز وجل أن يكون يتقدم لا يمكن تأخيره، وما قدر الله عز وجل أن يتأخر لا يمكن تقديمه، بل الأمر كما قدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأنه ما يكون، فلا يقدم شيء من شاء الله تأخيره ولا يؤخر شيء شاء الله تقديمه، بل ما قدره الله وقضاه فإنه يكون.
عن مالك أنه بلغه أنه يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوه في الطلب.
نعم.
عن مالك أنه بلغه أنه يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوه في الطلب،
يعني أن ما قدره الله عز وجل من الرزق لا بد أن يحصل لكل إنسان، لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوه في الطلب، فأجملوا في الطلب. وهذا يعني جاء يعني في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في حسن الخلق. عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس. معاذ بن جبل.
ثم قال: باب حسن الخلق. حسن الخلق يعني من الصفات الحميدة التي تواتر فيها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد جاء يعني عن معاذ بن جبل وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقل حيث ما كنت وأتبع الشيء الحسن تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الذي جاء يعني في هذا الحديث يعني عن معاذ وعن أبي ذر هو مثل هذا الحديث الذي جاء عن معاذ رضي الله عنه في كون الإنسان يحسن خلقه ويعامل الناس معاملة حسنة. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الإنسان يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة. وهذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أن الإنسان يحب أن يعامل معاملة حسنة وأن يكون من يعامله صاحب أخلاق حسنة، فعليه أن يكون متصلا بالأخلاق الحسنة وأن يعامل غيره معاملة حسنة.
عن مالك عن ابن
شهاب
عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن النفس ما خير بين اثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن ذلك الأيسر إثما فإنه لا يختاره، ولكنه يختار ما كان أيسر ما لم يكن إثما. ومن انتقم لنفسه عليه السلام قط إلا أن تنتك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. وهذا من كمال خلقه وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقد وصف الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد جاء في صحيحين، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا.
عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر المرسل الذي قال فيه يعني من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، ولكنه جاء يعني في سنة الترمذي بسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من جوامع الكلم، وقد أورد النووي في ضمن أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث الحادي عشر من الحديث الأربعين، وقد جاء يعني بإسناد حسن. هذا الذي جاء مرسلا جاء يعني بإسناد حسن. نعم.
عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت عائشة وأنا معه في البيت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة, ثم أذن له. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه, فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل رجل فقال ليس أخو العشيرة, ليس أخو العشيرة, يعني يريد هذا الرجل الذي أقبل. فلما وصل وجلس معه هشة وبشة ويعني تلطف به وحصل منه يعني عبارات يعني فيها لين, يعني ما حصل مشدة. فلما خرج قالت له عائشة يعني إنك حصل منك كذا وكذا, يعني معناه قلت أولا فيه ما قلت ثم فعلت معه ما فعلت. فقال رضي الله قال لعائشة رضي الله عنها إن من شر الناس من تركه الناس اتقى شره, يعني كون الإنسان الذي في شر يعني يلاطف ويحصل منه شيء حتى لا يحصل منه هذا, وأن يتخلص من شره بسبب أن يعامل معاملة طيبة, هذا مما جاء بلسان. وهذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام مالك هو صحيح, وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عند مالك الله يسلمك.
نعم ولكنه جاء
بلاغ
جاء بلاغا يعني منقطع ليس فيه اتصال, ولكنه جاء في الصحيحين يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم.
عن مالك عن عمه أبي سهير بن مالك عن أبيه عن كعب بن أحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء.
وهذا مقطوع صحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد أن الرجل
قال أنه قال بلغني أن الرجل أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر.
نعم, وهذا جاء يعني في سنن أبي داود يعني بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة.
أعد.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
عن سعيد المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟
نعم, هذا جاء يعني من كلام يعني سعيد المسيب, ولكنه جاء في سنة أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق.
ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق, جاء في الأدب المفرد لإمام البخاري بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الحياء. عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء.
بعد
ما جاء في الحياء. عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
ثم ذكر يعني باب ما جاء في الحياء، والحياء صفة من الأخلاق الكريمة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام بضع 70 شعبة فألاها قول لا إله إلا الله وأدناها الماضي لا يعني الطيب، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي قال الحياء
لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء،
لكل دين الخلق وخلق الإسلام الحياء، ويعني وهذا يعني منقطع وقد جاء موصولا عن أنس بن مالك في سنن ابن ماجه. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان.
ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر رجل يعني يدع يعني ينصح أخاه يعني في الحياء يعني يعاتبه على ما هو عليه من الحياء الشديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه، يعني لا تعاتبه على هذا، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث صحيح عند مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الغضب. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب.
ثم قال بابه:
ما جاء في الغضب.
ما جاء في الغضب يعني من ذنبه والتحذير منه، وذلك لأن الغضب يعني إذا وجد يترتب عليه يعني صفات الذميمة، سواء كانت قولية أو فعلية، يعني سواء كانت قولية أو فعلية، يعني يحصل بسبب الغضب يعني أمور منكرة وأمور قبيحة، يعني سواء كانت قولية باللسان أو فعلية يعني بالجوارح. ولهذا لما سأل يعني هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يوصي وصية يعني تكون قصيرة، فأخبره أو حدثه بهذا الحديث فقال: لا تغضب. وهذا من أخطر ما يكون، لأنها حديث متكون من كلمتين يعني من حرف وفعل، فقال عليه السلام: لا تغضب. وذلك لأن الغضب يترتب عليه يعني أمور منكرة سواء كانت قولية أو فعلية. وهذا الحديث إيش عبد الرساد؟
قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الحديث يعني قد جاء في صحيح البخاري، يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هذا النفي ليس معنى ذلك أنه لا يقال لشديد، بل الذي يسرع الناس ويكون يغلبهم شديد، لكن أشد منه وأحسن منه من يملك نفسه عند الغضب. وهذا يعني فإذا هذا النفي ليس نفيا لمطلق، وإنما هو نفيا لصفة الكمال، وإلا فإن هذا هو شديد. فإذا هذا النفي يعني المقصود منه يعني بيان أن ما يأتي أشد منه وأنه أولى منه، وهذا من جنس الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى أن يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه، لأن من ترده اللقمة واللقمتان مسكين، ولكنه ليس أشد من غيره، بل أشد منه في المسكنة من لا يمد يده للناس ويصبر على الجوع وعلى المشقة ولا يمدوه للناس. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد الكامل الشدة القوي في الشدة، بل أقوى منه وأشد منه من يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث يعني صحيح عند مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحين.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المهاجرة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم ذكر بعض ما جاء في المهاجرة، وهي كون الهجر يعني تهاجر بين الناس، لأن يعني لا يكلم بعضهم بعضا ويعرض بعضهم عن بعض ولا يسلم بعضهم على بعض. فهذا يعني من الأخلاق الذميمة ومن الصفات الذميمة. وقد جاء في هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيرضو هذا ويرضو هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني معناه خيرهما الذي يعني يبادر إلى التخلص من هذا الوصف الذميم الذي هو التهاجر والتقاطع، فيسلم، لأن السلام هو يعني مفتاح الألفة ومفتاح المودة التي تكون بين الناس. يعني وهذا الحديث الذي رواه مالك هو حديث صحيح، وقد أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن لا تحاسدوا، عن أنس بن مالك: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3. وهذا الحديث يعني يدل على يعني المنع من التهاجر والتباغض والتدابر، وأن الإنسان يحرص على أن يكون يعني قلبه صافيا، وأن يكون حسن المعاملة لصاحبه ولأخيه المسلم فلا يحجره. والحديث صحيح عند مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة المشتمل على تحذير من هذه الصفات الذميمة، وهو في جملته دال على يعني عدم التهاجر، لأن قوله يعني ولا تدابروا يعني لا يكون شأنكم أنه إذا رأى أخاه يعني مقبلا ولاه جبره وانصرف عنه حتى لا يلتقي به ويسلم عليه. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه التهادي، يعني وأنه سبب المحبة وفيه التصافح. أما التهادي فقد جاء في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال: تهادوا تحابوا. وأما المصافحة فقد أخرج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب المصافحة، وذكر فيه يعني أثرا يعني أو حديثا عن 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 عن, عن أحد الصحابة أن عن قتادة عن أنس أنه قال: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يعني أنهم كانوا إذا تلاقوا يتصافحون، يعني يمد كل واحد يده إلى صاحبه، وهذا يعني من كمال الألفة وكمال المودة، يعني كونه يسلم بلسانه ويتكلم بلسانه ويصافح في يمينه. نعم.
قال عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيخبر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا.
ثم ذكر نفس الباب.
نعم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ويغفر لكل مسلم إلا يعني رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. نعم.
عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح التمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيء، أو اركوا هذين حتى يفيء.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الذي يعني هو موقوف عليه ولكنه مطابق للحديث الذي قبله المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل، فقال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها ووجدت جرو قساء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا، فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة، قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا، قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا، قال فنظر رسول الله إليه فقال أما له ثوبان غير هذين، فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان يلحيبتي كسوته إياهما، قال فادعه فمره فليلبسهما، قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا، قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، قال فقتل الرجل في سبيل الله.
بابه
قال ما جاء في لبس الثياب للجمال بها.
باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، يعني أن الإنسان إذا يسر الله عليه فإنه يعني يلبس الثياب الجميلة ولا يلبس الثياب الوسخة أو الثياب القلطة، وإنما يلبس اللبس الجميل إذا كان موسرا، أما إذا كان لا يجد شيئا فلا يكلف الله نفسا لا وسعة، لينفق من ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، لا يلزمه أو يعني يعمل شيئا لا يقدر عليه، وإنما الشيء الذي يقدر عليه وهو متمكن منه فإنه يختار الذي هو أحسن ويترك يعني ويترك ما هو دونه. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه الذي فيه أنهم لما كانوا في غزوة من الغزوات ونزلوا تحت الشجر يستظلون، وكان فيهم رجل يعني يرعى ظهورهم يعني الإبل، يعني فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا وعليه ثياب خلقة، فقال أما بهذا يعني لباس أحسن من هذا، فقال جابر إن له يعني ثوبان إن أنا أعطيتهما إياه وهما في العيبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بأن يلبسهما، ثم لما أدبر قال قطع الله
ما له ضرب الله عنقه،
ما له ضرب الله عنقه يعني هذا يعني ما له يعني أبقى على الثياب وعنده هذه الثياب الجميلة، كان عليه أن يلبسها من الأول، وقوله ضرب الله عنقه هذا من الكلام الذي يعني يجري على الألسنة ولا يراد يعني معناه، مثل قول كربت يداك وكلتك أمك وعطر حلقة وما إلى ذلك، فإن هذا من الأشياء التي تجري على الألسنة ولا يراد معناها أنه الدم وأنه دعان عليه، وقد جاء يعني في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة وطهرة، يبدل ذلك له زكاة وطهرة. يعني فهذا يعني لا يعني ذلك أن ما وجد من ذلك أنه يعني يصير صاحبه مذموما وأن هذا دعاء عليه، بل ينقلب الأمر إلى أن يكون دعاء له كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم. ولهذا مسلم رحمه الله لما أورد هذه الأحاديث التي بهذا المعنى عقبها في حديث الذي قال فيه لمعاوية: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. يعني فهذا يعني يدل على أن هذا الذي دعا به على معاوية هو من هذا القبيل، ليس من قبيل الشيء الذي يكون فيه مذموما. ولهذا يعني صار هذا الذي دعا به على معاوية بأن أشبع الله بطنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه. فإذا يعني هذا المعنى الذي قاله الرسول وهذا لفظ قال الرسول لا يراد معناه، وإنما هو من قبيل تربت يداك وتتلك أمك. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب.
كذلك أيضا جاء هذا الأثر عن عمر بن الخطاب أنه أحب أن القارئ أبيض الثياب، يعني أنه يعني يلبس الثياب. إلى القارئ هو الناسك المتعبد، يعني أنه يعني لا يعني يهمل نفسه ويعني يلبس الألبسة الوسخة والقذرة، وإنما عليها أن يحسن الثياب، هذا إذا كان قادرا وإذا كان مستطيعا. نعم.
عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم،
قال عمر بن الخطاب:
نعم.
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه.
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، يعني أن الإنسان إذا كان عنده قدرة يلبس أحسن الثياب، وإذا كان ليس عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الأثر عن عمر جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران.
ثم ذكر يعني بابه
ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب.
باب ما جاء في الثياب لبس الثياب المصبغة والذهب، يعني لبس ذلك للرجال. وذكر يعني هذا الأثر عن
أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق
أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمشق يعني هو يعني لون من الحمرة، يعني ليس شديد الحمرة، يعني حمرته يعني ليست شديدة، ويعني والمزعفر أي الذي يعني في الزعفران، أنه كان يعني عبد الله بن عمر يعني كان يلبس ذلك. نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال للكبير منهم والصغير.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه كان يكره أن يلبس الصغار الذهب، وذلك أن الصغار يعني عليهم أن يعاملوا معاملة الكبار، ما دام أنهم ذكور فإنهم يعاملون الكبار والصغار على حد سواء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذان حرام لكل أمتي يدخل فيهم الصغير والكبير، يدخل فيهم الصغير والكبير. ثم أيضا الصغير نشأ على يعني على ما يكون عليه في حال الكبار، على ما يعني عليه أن يكون عليه حال الكبار نشأ في حال صغره، فلا يلبس الذهب ولا يلبس الحرير. ويعني والحرام على الكبار هو حرام على الصغار، الذهب حرام على الكبار وحرام على الصغار، والحرير حرام على الكبار وهو حرام على الصغار. نعم.
قال: وسمعت مالك يقول في الملاحف المعصرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيء حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في لبس الخز. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه.
أعد.
ما جاء في لبس الخز. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة،
باب ما جاء في لبس الخز.
باب ما جاء في لبس الخز. والخز هو يعني قيل يعني في معناه أنه فيه يعني شيء من الحرير، يعني قيل سوداء من الحرير، وقيل إنه يعني من اللبسة الناعمة يعني التي يعني ليست خشنة يعني. ف وكان أورد فيها الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح موقوف عليها أنها كست يعني ابن الزبير يعني مطرفة يعني خز كانت تلبسه. ومعنى ذلك أن مثل ذلك أنه سائر. وقد ذكر أبو داود يعني في سننه أنه قال جاء أن 20 صحابيا أو أكثر منهم يعني أنس والبراء يعني ابن عازب أنهم كانوا يلبسون الخز يعني. وعلى هذا فإن ذلك أن لبسه سائغ لأنه ليس حريرا، وإنما هو يعني شيء من الألبسة اللينة التي فيها يعني نعومة، ويعني فلبسها يعني سائغ وجائز. وقد جاء عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو داود في سننه. وهذا الحديث يعني أو هذا الأثر هو موقوف صحيح على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره للنساء لباسه من الثياب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله ما سمعنا وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: النهي عن القول بالقدر. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب النهي عن القول في القدر. القدر الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكل ما يحصل في الوجود فقد قدره الله وقضاه، لا يقع شيء إلا سبق به القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأورد فيه وقد أورد مالك رحمه الله يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أن أن أنه تحاج آدم وموسى, فيعني قال له موسى أنت الذي أخرجنا وذريتك من الجنة يعني, فقال أتلومني أنت الذي أستغفر الله بكلامه وأنا أعطاك كل شيء, أتلومني على شيء قد قدره الله قبل أن أخلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. والمقصود من ذلك أن ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل حيث عقد الباب الثالث من هذا الكتاب خاص لمحجة آدم وموسى, وقال إن أن 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 موسى ما لامه على المعصية وعلى الخطيئة, وإنما الذي هذا على المصيبة التي ترتبت على ذلك وهي الخروج من الجنة, وهي الخروج من الجنة, يعني هذا هو الذي حصل فيه المحاجة والمعاتبة. ومثل هذا يعني شاعر لأنه ما لامه على المعصية وإنما على المصيبة التي ترتبت على المعصية. وهذا القول ذكره ابن القيم في كتابه شفاء العليل نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة, وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بتفسير آية الأعراف وإذا خربهم بني آدم من ظهورهم ذريتهم, وفيه أن 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 أنه ذكر استخراج ذريته من ظهره وأن منهم من كان إلى الجنة ومنهم من كان إلى النار, ثم قال ثم تلا هذه الآية استخراج الذرية من ظهره وكونهم منهم من الجنة ومنهم إلى النار هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن كون هذه الآية تفسير لهذا وأن هذا الذي حصل تفسير لهذه الآية إنما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث من طريق مسلم بن يسار الجهني وقد قال عن الحافظ التقريب مقبول, وقال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف أنه مرسل وأن فيه يعني شخص ساقط يعني في هذا وهو نعيم نعيم بن ربيعة وقال إن أنه مرسل وقال إن الآية المقصود بها الاستخراج من ظهور الذرية, وأن المقصود من ذلك أنهم يخرجون من ظهور أبائهم يعني مفطورين على التوحيد وأنهم يعني فطروا على التوحيد كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعوجانه ونصرانه ومجسانه, وهذا في الصحيحين. وكذلك الحديث الذي في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجالتهم الشياطين وحرموا ما أحللت لهم, يعني فقال إن هذه الآية استخراج من الذرية وليس من ظهر آدم, والمقصود من ذلك هو كونهم يخرجون من ظهور آبائهم وأنهم مفطورين مفطورين على التوحيد. وأما تفسير الآية يعني الاستخراج من ذرية روح آدم أنه يعني تفسير الآية بذلك، هذا هو الذي جاء من هذا الطريق المرسلة التي حذف فيها يعني هذا الرجل، والذي يعني يروي عن ذلك الرجل المحذوف هو يعني قال عن الحافظ التقريب مقبول، أي أنه لا يحتج به إلا إذا جاء ما يؤيده. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
ثم ذكر هذا الأثر الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه. معلوم أن هذا مما اتفق عليه المسلمون وأجمع عليه المسلمون أن الحق والهدى في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الكل وحي من الله عز وجل، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنها وحي متعبد بالعمل به. فالحق والهدى إنما هو في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع المسلمين يعني على أمر من الأمور، فإن هذا يعتبر من الحجج البينة التي يتعين العمل بها. وهذه الأدلة الثلاثة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع، وما عدا ذلك فإنه مختلف فيها. نعم.
عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني العجز كسل الكسول، والكيس نشاط النشيط، يعني أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى ما يحصل من بعض الناس من الكسل والخمول فإن هذا بقدر الله بقضاء الله وقدره، وكذلك ما يحصل من بعضهم من النشاط ومن القوة فإن ذلك بقضاء الله وقدره، لأن كل ما يحصل في وجود من الذوات والأفعال كل ذلك بقضاء الله عز وجل، ما يحصل بالذوات والصفات فإن ذلك كله بقضاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث الذي أورده هنا عن عبد الله بن عمر أيضا جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. نعم.
عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتد.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير وكان يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن، يعني الفاتن المضل، يعني أن الهدى والضلال كله من الله عز وجل، كل ذلك بقضاء وقدر. الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، وهو يعني على كل شيء قدير، فكل شيء يقع في الوجود فقد سواء من الذوات أو الصفات فإن الله قد قدره وهو خالقه سبحانه وتعالى، فهو الهادي والفاتن، الهادي الذي يعني هدى من شاء من خلقه، والفاتن الذي أضل من شاء من خلقه. نعم.
قال عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال: فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرفتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي.
وهذا مقطوع صحيح، يعني ثابت عن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في أهل القدر. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها.
ثم ذكر باب جامع ما جاء في القدر، وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ، عن حديث أبي هريرة: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحبتها، يعني أنها إذا خطبها رجل عنده زوجة فإنها لا تستطيع أن يطلقها، لا يجوز لها ذلك، وإنما تقبله أو ترده. أما كونها تشرط أن يطلقها فإن هذا لا يسوق، وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث. قال ولتنكح، يعني أنها تنكح يعني هذا الرجل، ولها وما قدر لها، فما قدره الله لها يعني سيحصل إذا نكحت، ولكنه لا يجوز لها أن تشترط طلاق أختها، لا يجوز لها أن تشترط طلاق أختها يعني لتحول بينها وبين الخير الذي أعطاها الله إياه. وهذا هو معنى تكرم من صحبتها، بأن تضيع عليها الشيء الذي أعطاها الله وتستقل به، وإنما تنكح تظلم عليه إن شاءت، ولها ما كتب لها، وهذا محل الشاهد، فإن لها ما قدر لها. يعني هذه إذا نكحت هذا الرجل الذي معها امرأة، فإن الذي قدره الله لا سيحصل لها، وهذا يدلنا على أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وهذا هو محل الشاهد. يعني معنى ذلك أن ما قدره الله لها سيكون. نعم. وهذا الحديث يعني صحيح عن مالك، ورواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يخطب وأنه يقول: لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله. ويعني فقوله لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، هذا هو الإيمان بالقدر، لأن الله الذي قدره الله عز وجل لا مانع منه، وما قدره الله عز وجل من أنه يعني يمنع فإنه لا سبيل إلى حصوله. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف. فما قدر الله أن يكون فإنه لا مانع له، وما سبق قضاء الله وقدره أنه لا يكون فإنه لا يمكن أن يحصل، فإنه لا يمكن أن يحصل. وإذا هذا الحديث الذي خطب به معاوية على المنبر وقال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على الإيمان بالقدر. نعم.
عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى.
ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه الإيمان بالقدر، وأنما يعني أناه الله عز وجل يعني جعله متأخرا، لا يمكن أن يقدم ما قدر الله عز وجل أن يعني يكون يتقدم، لا يمكن تأخيره، وما قضى الله عز وجل أن يتأخر لا يمكن تقديمه، بل الأمر كما قدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقدم شيء من شاء الله تأخيره، ولا يؤخر شيء شاء الله تقديمه، بل ما قدره الله وقضى فإنه يكون.
عن مالك أنه بلغه أنه يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب.
نعم.
عن مالك أنه بلغه أنه يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب.
يعني أن ما قدره الله عز وجل من الرزق لا بد أن يحصل لكل إنسان، لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. وهذا يعني جاء يعني في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في حسن الخلق. عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس. معاذ بن جبل.
ثم قال: باب حسن الخلق. حسن الخلق يعني من الصفات الحميدة التي تواتر فيها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد جاء يعني عن معاذ بن جبل وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الشيء الحسن تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الذي جاء يعني في هذا الحديث يعني عن معاذ وعن أبي ذر هو مثل هذا الحديث الذي جاء عن معاذ رضي الله عنه في كون الإنسان يحسن خلقه ويعامل الناس معاملة حسنة. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الإنسان يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة. وهذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أن الإنسان يحب أن يعامل معاملة حسنة وأن يكون من يعامله صاحب أخلاق حسنة فعليه أن يكون متصلا بالأخلاق الحسنة وأن يعامل غيره معاملة حسنة.
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن النفس ما خير بين اثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن ذلك الأيسر إثما فإنه لا يختاره، ولكنه يختار ما كان أيسر ما لم يكن إثما. ومن تقم لنفسه عليه السلام قط إلا أن تنتك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. وهذا من كمال خلقه وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقد وصف الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد جاء في الصحيحين، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا.
عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر المرسل الذي قال فيه يعني من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، ولكنه جاء يعني في سنة الترمذي بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من جوامع الكلم، وقد أورده النووي في ضمن أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث الحادي عشر من الحديث الأربعين. وقد جاء يعني بإسناد حسن، هذا الذي جاء مرسلا جاء يعني بإسناد حسن.
عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، ثم أذن له. قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل رجل فقال: ليس أخ العشيرة، ليس أخ العشيرة، يعني يريد هذا الرجل الذي أقبل. فلما وصل وجلس معه هشى وبشى ويعني تلطف به وحصل منه يعني عبارات يعني فيها يعني فيها لين يعني ما حصل مشدة، فلما خرج قالت له عائشة: يعني إنك حصل منك كذا وكذا، يعني معناك قلت أولا فيه ما قلت ثم فعلت معه ما فعلت. فقال رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: إن من شر الناس من تركه الناس اتقى شره، يعني كون الإنسان الذي في شر يعني يلاطف ويحصل منه شيء حتى لا يحصل منه هذا، وأن يتخلص من شره بسبب أن يعامل معاملة طيبة، هذا مما جاء بالإسلام. وهذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام مالك هو صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عند مالك الله يسلمك.
نعم، ولكنه جاء
بلاغا
يعني منقطع ليس فيه اتصال، ولكنه جاء في الصحيحين يعني ثابت عرف وسلم في صحيح البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن عمه أبي سهير بن مالك عن أبيه عن كعب بن أحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء.
وهذا مقطوع صحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد أن الرجل
قال أنه قال: بلغني أن الرجل أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر.
نعم. وهذا جاء يعني في سنن أبي داود يعني بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
عن سعيد المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟
نعم. هذا جاء يعني من كلام يعني سعيد المسيب، ولكنه جاء في سنة أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق.
ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. جاء في الأدب المفرد لإمام البخاري بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الحياء. عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
بعد
ما جاء في الحياء. عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
ثم ذكر يعني باب ما جاء في الحياء، والحياء صفة من الأخلاق الكريمة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام بضع شعبون شعبة فألاها قول لا إله إلا الله وأدناه ما في الآن الطيب. والحياة شعبة من الإيمان، والحياة لا يأتي إلا بالخير كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي قال: الحياء
لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ويعني وهذا يعني منقطع، وقد جاء موصولا عن أنس بن مالك في سنن ابن ماجه. نعم.
قال: عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان.
ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يعني يدع يعني ينصح أخاه يعني في الحياء يعني يعاتبه على ما هو عليه من الحياء الشديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه، يعني لا تعاتبه على هذا، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث صحيح عند مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الغضب. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى رسول الله أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب.
ثم قال بابه
ما جاء في الغضب.
ما جاء في الغضب يعني من ذنبه والتحذير منه, وذلك لأن الغضب يعني إذا وجد يترتب عليه يعني صفات الذميمة سواء كانت قولية أو فعلية, يعني سواء كانت قولية أو فعلية, يعني يحصل بسبب الغضب يعني أمور منكرة وأمور قبيحة, يعني سواء كانت قولية باللسان أو فعلية يعني بالجوارح. ولهذا لما سأل يعني هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يوصي وصية يعني تكون قصيرة, فأخبره أو حدثه بهذا الحديث فقال لا تغضب, وهذا من أقصر ما يكون, لأنها حديث متكون من كلمتين يعني من حرف وفعل, فقال عليه السلام لا تغضب, وذلك لأن الغضب يترتب عليه يعني أمور منكرة سواء كانت قولية أو فعلية. وهذا الحديث إيش أجل سعد
قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم, وهذا الحديث يعني قد جاء في صحيح البخاري يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم,
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هذا النفي ليس معنى ذلك أنه لا يقال شديد, بل الذي يصرع الناس ويكون يغلبهم شديد, لكن أشد منه وأحسن منه من يملك نفسه عند الغضب. وهذا يعني فإذا هذا النفي ليس نفيا لمطلق, وإنما هو نفيا لصفة الكمال, وإلا فإن هذا هو شديد. فإذا هذا النفي يعني المقصود منه يعني بيان أن ما يأتي أشد منه وأنه أولى منه, وهذا من جنس الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان, إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه, لأن من ترده اللقمة واللقمتان مسكين, ولكنه ليس أشد من غيره, بل أشد منه في المسكنة من لا يمد يده للناس ويصبر على الجوع وعلى المشقة ولا يمده للناس. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة أي ليس الشديد الكامل الشدة القوي في الشدة, بل أقوى منه وأشد منه من يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث يعني صحيح عند المالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحين.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في المهاجرة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم ذكر باب ما جاء في المهاجرة وهي كون الهجر يعني تهاجر بين الناس بأن يعني لا يكلم بعضهم بعضا ويعرض بعضهم عن بعض ولا يسلم بعضهم على بعض, فهذا يعني من الأخلاق الذميمة ومن الصفات الذميمة. وقد جاء في هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام, يعني معناه خيرهما الذي يعني يبادر إلى التخلص من هذا الوصف الذميم الذي هو التهاجر والتقاطع فيسلم, لأن السلام هو يعني مفتاح الألفة ومفتاح المودة التي تكون بين الناس. يعني وهذا الحديث الذي رواه مالك هو حديث صحيح, وقد أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن لا تحاسدوا
مالك
عن أنس مالك: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3. وهذا الحديث يعني يدل على يعني المنع من التهاجر والتباغض والتدابر، وأن الإنسان يحرص على أن يكون يعني قلبه صافيا وأن يكون حسن معاملة لصاحبه ولأخيه المسلم فلا يحجره. والحديث صحيح عند مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة المشتمل على التحذير من هذه الصفات الذميمة، وهو في جملته دال على يعني عدم التهاجر، لأن قوله يعني ولا تدابروا يعني لا يكون شأنكم أنه إذا رأى أخاه يعني مقبلا ولاه جبره وانصرف عنه حتى لا يلتقي به ويسلم عليه. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه التهادي يعني وأنه سبب المحبة وفيه التصافح. أما التهادي فقد جاء في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال: تهادوا وتحابوا. وأما المصافحة فقد عقد البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب المصافحة، وذكر فيه يعني أثرا يعني أو حديثا عن 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 عن, عن أحد الصحابة عن قتادة عن أنس أنه قال: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يعني أنهم كانوا إذا تلاقوا يتصافحون، يعني يمد كل واحد يده إلى صاحبه، وهذا يعني من كمال الألفة وكمال المودة، يعني كونه يسلم بلسانه ويتكلم بلسانه ويصافح في يمينه. نعم.
قال عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
ثم ذكر نفس الباب.
نعم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، ويغفر لكل مسلم إلا يعني رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. نعم.
عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيء، أو اركوا هذين حتى يفيء.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني الذي يعني هو موقوف عليه، ولكنه مطابق للحديث الذي قبله المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل؟ فقال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غبارة لنا فالتمست فيها ووجدت جرو قساء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا؟ فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا. قال فنظر رسول الله إليه فقال أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان يلحيتي كسوته إياهما. قال فادعه فمره فليلبسهما. قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله.
بابه
قال ما جاء في لبس الثياب للجمال بها.
باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، يعني أن الإنسان إذا يسر الله عليه فإنه يعني يلبس الثياب الجميلة ولا يلبس الثياب الوسخة أو الثياب القلطة، وإنما يلبس اللبس الجميل إذا كان موسرا. أما إذا كان لا يجد شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق في ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. لا يعني لا يعني لا لا يلزمه أو يعني يعمل شيئا لا يقدر عليه، وإنما الشيء الذي يقدر عليه وهو متمكن منه فإنه يختار الذي هو أحسن ويترك يعني ويترك ما هو دونه. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه الذي فيه أنهم لما كانوا في غزوة من الغزوات ونزلوا تحت الشجر يستظلون، وكان فيهم رجل يعني يرعى ظهورهم يعني الإبل، يعني فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا وعليه ثياب خلقة، فقال أما بهذا يعني لباس أحسن من هذا؟ فقال جابر إن له يعني ثوبان إن أنا أعطيتهما إياه وهما في العيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بأن يلبسهما، ثم لما أدبر قال قطع الله
ما له ضرب الله عنقه.
ما له ضرب الله عنقه يعني هذا يعني ما له يعني بقي أبقى على الثياب وعنده هذه الثياب الجميلة، كان عليه أن يلبسها من الأول. وقوله ضرب الله عنقه هذا من الكلام الذي يعني يجري على الألسنة ولا يراد يعني معناه، مثل قول كربت يداك وفكلت أمك وعرض عقر حلقة وما إلى ذلك، فإن هذا من الأشياء التي يجري على الألسنة ولا يراد معناها، ولا يرد معناها أنه الدم وأنه دعان عليه. وقد جاء يعني في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدي ذلك له زكاة وطهرة، فأبدي ذلك له زكاة وطهرة. يعني فهذا يعني لا يعني ذلك أن ما وجد من ذلك أنه يعني يصير صاحبه مذموما وأن هذا دعان عليه، بل ينقلب الأمر إلى أن يكون دعاء له كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم. ولهذا مسلم رحمه الله لما أورد هذه الأحاديث التي بهذا المعنى عقبها في حديث الذي قال فيه لمعاوية لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، يعني فهذا يعني يدل على أن هذا الذي دعا به على معاوية هو من هذا القبيل، ليس من قبيل الشيء الذي يكون فيه مذموما. ولهذا يعني صار هذا الذي دعا به على معاوية بأن أشبع الله بطنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه. فإذا يعني هذا المعنى الذي قاله الرسول وهذا لفظ قال الرسول لا يراد معناه، وإنما هو من قبيل تربت يداك وتتلتك أمك. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب.
وكذلك أيضا جاء هذا الأثر عن عمر بن الخطاب أنه أحب أن القارئ أبيض الثياب، يعني أنه يعني يلبس الثياب إلى القارئ هو الناسك المتعبد، يعني أنه يعني لا يعني يهمل نفسه ويعني يلبس الألبسة الوسخة والقذرة، وإنما عليها أن يحسن الثياب، هذا إذا كان قادرا وإذا كان مستطيعا. نعم.
عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم،
قال عمر بن الخطاب
نعم.
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع
نعم.
رجل عليه ثيابه.
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، يعني أن الإنسان إذا كان عنده قدرة يلبس أحسن الثياب، وإذا كان ليس عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الأثر عن عمر جاء في صحيح البخاري عن 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 أبي هريرة عن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران.
ثم ذكر يعني باب
ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب.
باب ما جاء في الثياب لبس الثياب المصبغة والذهب، يعني لبس ذلك للرجال. وذكر يعني هذا الأثر عن
أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق
أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمشق يعني هو يعني لون من الحمرة، يعني ليس شديد الحمرة، يعني حمرته يعني ليست شديدة، ويعني والمزعفر أي الذي يعني في الزعفران، أنه كان يعني عبد الله بن عمر يعني كان يلبس ذلك. نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال للكبير منهم والصغير.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه كان يكره أن يلبس الصغار الذهب، وذلك أن الصغار يعني عليهم أن يعاملوا معاملة الكبار، ما دام أنهم ذكور فإنهم يعاملون الكبار والصغار على حد سواء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام يخلدون فيه، لكل أمة يدخل فيهم الصغير والكبير، يدخل فيهم الصغير والكبير. ثم أيضا الصغير نشأ على يعني على ما يكون عليه في حال الكبار، على ما يعني عليه أن يكون عليه حال الكبار نشأ في حال صغره، فلا يلبس الذهب ولا يلبس الحرير. ويعني والحرام على الكبار هو حرام على الصغار، الذهب حرام على الكبار وحرام على الصغار، والحرير حرام على الكبار وهو حرام على الصغار. نعم.
قال وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال لا أعلم من ذلك شيء حرام وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الخز. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه.
أعد.
ما جاء في لبس الخز. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة
باب ما جاء في لبس الخز.
باب ما جاء في لبس الخز. والخز هو يعني قيل يعني في معناه أنه شأن فيه يعني شيء من الحرير، يعني قيل سوداء من الحرير، وقيل إنه يعني من اللسة الناعمة يعني التي يعني ليست خشنة يعني وكان أورد فيها أثر عن عائشة رضي الله عنها وهو صحيح موقوف عليها أنها كست يعني ابن الزبير يعني مطرفة يعني خز كانت تلبسه، ومعنى ذلك أن مثل ذلك أنه سائر. وقد ذكر أبو داود يعني في سننه أنه قال جاء أن 20 صحابيا أو أكثر منهم يعني أنس والبراء يعني ابن عازب أنهم كانوا يلبسون الخزة يعني. وعلى هذا فإن ذلك أن لبسه سائغ لأنه ليس حريرا, وإنما هو يعني شيئا من الألبسة اللينة التي فيها يعني نعومة, ويعني فلبسها يعني سائغ وجائز. وقد جاء عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو داود في سننه. وهذا الحديث يعني أو هذا الأثر هو موقوف صحيح على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره للنساء لباسه من الثياب.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم, نفعنا الله ما سمعنا, عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.